كان البحث في شبهة التعارض بين استصحاب بقاء المجعول استصحاب عدم الجعل في الشبهات الحكمية. هذه الشبهة والعويصة التي منعت وحرمت جملة من المحققين والأعلام من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية فقدتهم أصلا من الأصول العملية المثبتة للأحكام في موارد الشبهات الحكمية. قلنا أن السيد الشهيد حاول أن يجيب على هذه الشبهات بإبراز أن المجعول هو نفس الجعل وأنه لا تفكيك بين الجعل والمجعول بل هما حقيقة واحدة، لكن تارة تلحظ هذه الحقيقة الواحدة بالحمل الأولي وباللحاظ العنواني فيرى المحكي به وكأنه أمر في الخارج له حدوث وله بقاء، فيرى ماء متغير ونجاسة للماء المتغير وزوال للتغير وبقاء للنجاسة، وأخرى يلحظ هذه الحقيقة الواحدة بالحمل الشائع وبواقعه فيرى وجود ذهني مثلا أو لحاظ أو إنشاء واعتبار ونحو ذلك من العناوين، وأنه دليل الاستصحاب لا بد أن يطبق على الجعل بأحد هذين اللحاظين لا بكليهما للتهافت بينهما مثلا. وحيث لا شك في استصحاب المجعول ولم يشك أحد في تمامية أركان الاستصحاب في المجعول الذي هو لحاظ الذي هو نفس الجعل بالحمل الأولي بلحاظ الحمل الأولي وباللحاظ العنواني، ومن هنا لم يثر أحد إشكالا حتى المدعي للمعارضة إشكاله لم يكن في أن استصحاب المجعول في نفسه غير تام، بل قال أنه لا يجري للمعارضة، وإلا جريان الاستصحاب وتطبيق دليل الاستصحاب وصدق اليقين والشك والناقض بلحاظ المجعول لا إشكال فيه لم يستشكل في عرفيته أحد. هذا دليل على أن اللحاظ الأول لحاظ عرفي على الأقل وصحيح مقبول عرفا، إذن يحمل إطلاق أدلة الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية والشك في الجعل على هذا المحمل، وحينئذ لا يجري إلا استصحاب المجعول الذي هو استصحاب للجعل بالحمل الأولي وباللحاظ العنواني. وللتهافت بين اللحاظين إذن فلا نوبة إلى الاستصحاب، لا تصل النوبة إلى استصحاب آخر، لا توجد حقيقة أخرى غير هذه الحقيقة الواحدة. هذا خلاصة الحل، المقدار المذكور من الحل في بيان السيد الشهيد قدس سره لحل هذه الشبهة. باعتبار أهمية هذا الحل وخطورته لا بد من التعمق فيه وتمحيصه من أجل هذا التمحيص نثير بالبداية اعتراضات إشكالات على هذا الحل، لنرى أن هذه الاعتراضات هل يمكن الإجابة عليها، وعلى ضوء الجواب عليها يتضح ما هو التطوير والتعميق لهذا الحل وروح هذا الحل الذي طرحه السيد الشهيد قدس سره. ولم أرى ولم أسمع في حدود علمي من تعرض لي حل شبهة المعارضة بهذا النحو الفني الذي طرحه السيد الشهيد. هنا يمكن إيراد اعتراضات عديدة على هذا المقدار من الحل. الاعتراض الأول أنه لنفترض أن الإطلاق أن العرف لا يرى الجاعل إلا بالحمل الأولي، يتعامل مع الجاعل باللحاظ العنواني والحمل الأولي، فيرى أن يرى المجعول من خلال الجاعل ويرى له حدوثا وبقاء، إلا أن هذا لا يمنع من إجراء الاستصحاب في الجاعل المسبوق بالعدم بنحو استصحاب عدم الجاعل بالنظر الدقي العقلي. العقل يدرك، النظر الدقيق يدرك أن الجاعل أمر حادث مسبوق بالعدم. هذا الأمر الحادث المسبوق بالعدم وكل حصصه مسبوقة بالعدم قبل جعله، قبل تحقق الجعل والإنشاء والاعتبار. إذا كان بالنظر الدقي الجاعل شيئا له حالة سابقة عدمية، هذا يكفي في جريان الاستصحاب فيه، حتى لو فرض أن العرف لا يرى هذه الرؤية ولا يلبس هذه النظارة، بل يلبس دائما النظارة الحمل الأولي. وذلك لأن هذا بابه باب تحقق المصداق وتشخيص المصداق للدليل، والنظر العرفي في تشخيص المصادق ليس بحجة. إذا كان العرف لا يرى في هذه الغرفة ماء، لكن البرهان أثبت وجود ماء يترتب عليه حكم الماء، إذا لم يكن العرف يجد شيئا اسمه الجاعل والإرادة المولوية، لكن العقل كشف عنه ويكون منجزا لا محالة. لو أن العرف لم يدرك وجود إرادة للمولى في مورد، ولم يدرك وجود جعل، لكن البرهان العقلي كشف عنه، نقول ليس هذا الجعل ليس منجزا لأن العرف لم يدركه. يكفي أن الإدراك العقلي بالنظر الدقي يكون هنا شيء مسبوق بالعدم، جعل مشكوك مسبوق بالعدم له حالة سابقة، فتتم فيه أركان الاستصحاب من اليقين بالعدم والشك في الحدوث بحسب النظر العقلي الدقيق. وهذا عدم فهم العرف له من باب عدم فهم المصداق، لا من باب عدم فهم المفهوم. مفهوم الناقض، مفهوم اليقين، مفهوم يقين بالعدم واليقين والشك في حدوث، هذه المفاهيم لا شك فيها، لا فرق فيها ولا شك فيها، وإنما الشك في وجود شيء مسبوق بالعدم ومشكوك الحدوث. العرف إذا لم يشخص هذا الشيء الذي شخصه العقل والبرهان العقلي، هذا يرجع إلى أي مورد يكون المستصحب المشكوك والمتيقن أمرا لا يفهمه العرف، لكن العقل يثبت وجود متيقن سابق ويشك في بقائه. ألسنا هناك نجري الاستصحاب؟ ونجري الاستصحاب بدون شك. في باب المصادق لا يكون النظر العرفي حجة، ما يكون النظر العرفي فيه حجة، إنما هو عالم المفاهيم. مفهوم النقد لو كان فيه شك يرجع فيه للعرف لا بأس به. مفهوم الشك في البقاء، متى يكون شك في البقاء مثلا، نرجع فيه إلى العرف. أما إذا كان المفاهيم كانت واضحة لا شك فيها، وإنما الاختلاف بين النظرين الدقي والعرفي في المصداق، أنه لا يوجد حالة سابقة عدم، يوجد علم ويقين بعدم جعلين وشك في حدوث جعلين أو لا يوجد. العقل يدرك أنه يوجد يقين بعدم جعلين وشك في حدوث جعلين، هنا هذا اليقين والشك ولو كان بالنظر العقلي يحقق مصداقا للا تنقض اليقين بالشك، والمصادق للا تنقض اليقين بالشك لا تؤخذ من العرف. إذن فيكتكون أركان الاستصحاب تامة في باب عدم الجعل أيضا. فهذه الحقيقة الواحدة بالنظر العرفي ينطبق عليها استصحاب بقاء المجعول، بالنظر الدقي يجري فيه استصحاب عدم الجعل الزائد المشكوك وعدم الجعل الواسع المطلق. وأركان الاستصحاب بالنظر الدقي طالما تكون تامة يعني مصداقه متحققا بلحاظ الجعل، هذا يكفي في التمسك بالإطلاق، بإطلاق لا تنقض الشامل لكل يقين وشك، كل يقين بالعدم أو بالوجود وشك في بقاء ذلك المتيقن. وهنا يوجد يقين بالعدم السابق وشك في الوجود لهذا الجعل، والجعل منجز فيجري استصحاب عدم الجعل. والتطبيق بلحاظ المجعول يكون تطبيقا عرفيا، فيكون ذاك الإطلاق معارضا مع هذا الإطلاق لا محالة في دليل الاستصحاب من دون إشكال من هذه الناحية. هذه شبهة أولى أو اعتراض أول. الاعتراض الثاني أن نصعد هذا الاعتراض ونقول بأننا نمنع من أن العرف لا يرى الجعل بالحمل الشائع، بل نقول أن العرف أيضا يفهم أن الجعل أمر بما هو جعل وقضية مثلا حقيقية أو إنشاء واعتبار له حالة سابقة عدمية. العرف أيضا يميز بين النظرين ويرى أن الجعل تارة يلحظ بالحمل الأولي فيرى مجعوله وله حدوث مثلا وله بقاء في الباء المتغير بعد زوال تغيره، وأخرى ينظر نفس الجعل، هذا الجعل له حالة سابقة عدمية لم تكن موجودة قبل أن يجعل، الآن لا ندري أن المولى قد جعل أو لم يجعل. هذا النظر الثاني أيضا نظر عرفي، لما لا يقال أنه ليس بعرفي، هذا نظر عرفي لأن العرف بل عرفيته أوضح، يعني وجود نظرين عند العرف هذا واضح لأن العرف يرى أن الجعل غير المجعول، وهذه الوحدة بين الجعل والمجعول وأنهما حقيقة واحدة هذا بالبرهان الذي نحن أقمناه، البرهان الدقيق الذي قلنا فيه أنه في عالم الفعلية لا يتحقق شيء، يستحيل أن يتحقق شيء، وإلا العرف يرى أن المجعول والجعل شيئان. ولهذا العلماء أيضا فككوا بين المجعول والجعل، قالوا المجعول شيء والجعل شيء آخر، هذا انسياق لهم مع النظر العرفي. إذن فاللحاظان لحاظان عرفيان، والعرف يرى تعدد وإثنينية الجعل والمجعول، فالأركان الاستصحاب في الجعل أيضا يرى تماميتها بلحاظ العدم، أي الحالة السابقة العدمية. والشاهد على ذلك أن العرف في مواد الشك في أصل الجعل أيضا يجري استصحاب عدم الجعل، وفي مواد الشك في النسخ يجري استصحاب بقاء الجعل. لو كان العرف لا يرى للجعل حقيقة بالحمل الشائع بالنظر الأول التصديقي، إذن كيف يجري هناك استصحاب عدم الجعل أو استصحاب بقاء الجعل في مواد الشك في النسخ؟ هذا أيضا بيان آخر للإشكال هو تطوير لهذا الإشكال. فليس فقط استصحاب عدم الجعل بالنظر الدقي مصداقه متحقق، بالنظر العرفي أيضا مصداقه متحقق. وليكن روح هذين الاستصحابين استصحابان في حقيقة واحدة ولكن بنظرين، فليكن هكذا استصحابان يجريان في حقيقة واحدة، أحدهما يثبت تلك الحقيقة والآخر ينفي تلك الحقيقة بنظارتين كلتاهما عرفية. لماذا يفترض التهافت بين النظارتين؟ النظارتان كلتاهما عرفية ويجري الاستصحابان يتعارضان وبالتالي ينتهي إلى التساقط. هذا تطوير أو تصعيد للشبهة للاعتراض الأول. ثم يمكن أن يورد أيضا ثالثا بأنكم على كل حال تقبلون جريان الاستصحاب في موارد الشك في أصل الجعل، كما لو شككنا في أن الشارع هل جعل النجاسة للماء المتغير أو لا، أصل الجعل النجاسة كان مشكوكا، احتملنا اعتصام الماء حتى المتغير منه، أو الماء القليل مثلا الملاقي مع عين النجاسة، شككنا في أنه هل جعلت له النجاسة أو لا، كما يقول شيخ الفيض الكاشاني باعتصام الماء حتى القليل منه. لو شككنا ولم يكن دليل اجتهادي ألسنا نجري استصحاب عدم الجعل؟ لا شك في أننا نجري استصحاب عدم الجعل إذا فقدنا دليلا اجتهاديا في مسألة وشبهة حكمية كلية. وبه يفتي الفقيه بعدم ذاك الإلزام وعدم ذاك الجعل الإلزامي المشكوك. أي شيء تفسرون هذا الاستصحاب؟ فسرتموه باستصحاب عدم الجعل بالحمل الشائع، أو استصحاب عدم الجعل بالحمل الأولي كما سوف يأتي، ولو من باب أنه أرجعنا هذا إلى استصحاب عدم الجعل بالحمل الأولي، فهذا في كل مورد يشك في أصل جعل كليا يجري فيه استصحاب عدمه إذا كان حالته السابقة عدمية متيقنة والشك في أصل جعله وحدوثه. حينئذ نقول في محل الكلام أفرضوا استصحاب المجعول بأي تفسير من التفسيرات جرى. نقول في مورد الشك هنا يوجد للمكلف علم إجمالي، للمجتهد علم إجمالي بأن الشارع قد جعل أحد جعلين، إما نجاسة الماء المتغير مقيدا بالتغير وهو الجعل المقيد، وإما نجاسة الماء المتغير مطلقا غير مقيد بالتغير حتى بعد زوال تغيره، وهذا الجعل المطلق. كل من الجعلين بخصوصيته مشكوكة، مشكوك كل منهما كسائر موارد العلم الإجمالي، حال المقام حال سائر موارد العلم الإجمالي الذي يعلم إجمالا فيه بأحد حكمين. هنا يعلم إجمالا بأحد جعلين، إما الجعل المقيد وإما الجعل المطلق. حينئذ المكلف يقول أما الجعل المقيد فبعد زوال التغير يعلم بارتفاعه وبالتأمين عنه، لا نحتاج إلى مؤمن، لأن موضوع لو كان الجعل المقيد موجودا وهو نجاسة الماء المتغير بقيد التغير فهذا قد ارتفع يقينا. بعد زوال التغير الحكم والنجاسة المقيدة المضيقة بزمان التغير غير موجود قطعا، فلا تنجيز من ناحيته قطعا. وأما الجعل الآخر وهو الجعل النجاسة على الماء المتغير مطلقا، هذا الجعل حيث أنه مشكوك، لأن هذا الشك في طرف العلم الإجمالي، في طرف العلم الإجمالي دائما يكون شك، هذا أحد طرفي العلم الإجمالي فيه شك مسبوق بالعدم، ويجري استصحاب عدم الجعل، يجري استصحاب عدم هذا الجعل فيؤمن هذا الاستصحاب من ناحية هذا الجعل. ولا يوجد جعل ثالث، فإنه الجعل الموجود إما الجعل الأول أو هذا الجعل، ذاك مؤمن عنه بالوجدان، هذا نؤمن عنه بالاستصحاب، يرتفع المنجز في البين، لأن أحد الجعلين منفي تنجيزه وجدانا، والجعل الآخر المحتمل والذي لو كان تنجيز فالتنجيز من ناحيته ينفى بالتعبد الاستصحابي. وكون هذا الشك طرفا للعلم الإجمالي خب لا يجعل الاستصحاب لا يتم فيه، لو لم يكن علم إجمالي الاستصحاب كان جاريا، لو كان طرفا هذا الجعل المشكوك للعلم الإجمالي الاستصحاب لا يكون جاريا. هذا المعنى كيف يمكن افتراضه؟ العلم الإجمالي خب لا يمنع عن جريان الأصل في أحد طرفيه، العلم الإجمالي علم يجتمع مع الشك في كل من الطرفين، فلا معنى لأن يقال لولا العلم الإجمالي هذا الاستصحاب كان جاريا، أما الآن ما دام جاء العلم الإجمالي هذا الاستصحاب لا يجري، أيضا يجري في نفسه. وأتلم لابد أن يرى هذا الجريان تتم أركانه فيه، لابد أن يرى أنه فيه فائدة أو ليس فيه فائدة، وفيه فائدة، فائدة أنه يؤمن من ناحية هذا الجعل. وأما الجعل الآخر الطرف الآخر يعلم بأنه من ناحيته لا تنجيزه، لأن المضيق قد ارتفع يقينا بعد زوال التغير، الجعل الأول المضيق لو كان فقد ارتفع تنجيزه ليس منجزا بعد زوال التغير، الجعل الثاني لو كان يكون منجزا الأصل فيه استصحاب عدم هذا الجعل، وهذا الاستصحاب على كل حال يجري لولا العلم الإجمالي، فيجري مع العلم الإجمالي لو ترتب عليه أثر عملي تنجيزي تأميني يجري لا محالة، ويترتب عليه أثر تأميني تنجيزي، أثره التأميني رفع التأمين من ناحيته، وحيث أن الجعل الآخر الطرف الآخر لهذا العلم الإجمالي لا تنجيز له يقينا جزما، إذن فينتفي التأمين. تنجيز لكلا الطرفين لا محالة، ذاك بالوجدان هذا بالتعبد. هذا من قبيل ما إذا علمنا بأنه إما هذا الماء الذي أريق نجسون، أو الماء الذي طهر نج كان نجسان، أو هذا الماء الباقي نجسون، نقول ذاك الماء الذي طهر حتى لو كان نجسان ارتفع حكمه الآن، فلا يكون فيه تنجيزون إذا كان العلم الإجمالي هنا متأخران. أما الماء الآخر الباقي لو كان النجاسة المعلومة بالإجمال في هذا الطرف إذن فهي الآن باقية، لكن الأصل النافي في هذا الطرف يؤمن من ناحية هذا الأصل. في تمام موارد العلم الإجمالي بين حكمين أحدهما غير منجز يقينا، والآخر لو كان كان منجزا، ويجري الأصل في هذا الطرف، هنا أيضا الحال هكذا. استصحاب عدم الجعل كليا مطلقا للماء المتغير، هذا الاستصحاب في نفسه يجري، لولا العلم الإجمالي كان يجري، مع العلم الإجمالي أيضا يجري، كون العلم الإجمالي وموجود هنا لا يجعل أن أركان الاستصحاب غير تام في أطرافه، أركان الاستصحاب تامة في أطرافه. وهنا من موارد العلم الإجمالي بوجود أحد جعلين، إما المقيد أو المطلق. المقيد يعلم بعدم تنجيزه بعد زوال التغير، المطلق ننفي تنجيزه باستصحاب عدم الجعل المطلق. هذا أيضا بياض اعتراض ثالث على هذا. هذه الاعتراضات الثلاثة لا بد من دفعها إذا أريد حل شبهة التعارض، ومن أجل حل هذه المناقشات بنحو يتضح فيه ويتعمق ويتمحص فيه أصل الحل الذي قدمه في السير الشهيد، لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه لا بد في المرتبة السابقة من تشخيص أن الجعل المنجز عقلان، بعد أن عرفنا أن المجعول ليس أمرا وراء الجعل، ليس أمرا حقيقيا يتحقق في الخارج وراء الجعل، ليس المجعول إلا نفس الجعل ملحوظا بالحمل الأولي وباللحاظ العنواني. خب لا بد أن نرى أن هذا الجعل الذي يكون منجزا ما هو حيثية تنجيزه، وبأي لحاظ واعتبار يكون منجزا عقلا. هل الجعل بما هو وجود ذهني يكون منجزا بما هو لحاظ أو اعتبار وإنشاء أو إرادة وصفة عارضة على نفس الجاعل بهذا الاعتبار يكون منجزا، أو أن تنجيز الجعل إنما هو تنجيز له بلحاظ حكايته وتعلقه بالخارج، ولو تعلقا بالحمل الأولي لا بالحقيقة، لأن صفات النفس لا تعرض على الخارج بالدقة كما قرأتم، معلوم بالذات ليس الخارج دائما. هل موضوع التنجيز العقلي هذا الوجود الذهني، هذا الوجود اللحاظ الذهني في نفس الجاعل بما هو هو بالحمل الشايع، أو أن ما هو موضوع التنجز العقلي عبارة عن ما تعلق به هذا اللحاظ من الأمر الخارجي ولو عنوانا لا واقعا، لأن الخارج ليس متعلقا حقيقيا إلا بالعرض والمجاز. لا ينبغي الشك في أن ما هو موضوع الحكم العقلي بالتنجيز ليس هو الجاعل بما هو وجود في الذهن ولحاظ ذهني إنشائي، بل تنجز الأحكام والإرادات والاعتبارات أو مبادئ الاعتبارات من الحب والكراهة والشوق ونحو ذلك، تنجزها باعتبار أنها تتعلق بالخارج بلحاظ هذه الحيثية، حيثية التعلق بهذا الفرد وبهذا الموضوع. ومن هنا نستطيع أن نقول أن ما يكون موضوعا للتنجيز موضوعا للتحرك تحرك العبد عقلا هو تعلق تلك الإرادة في نفس المولى أو ذلك الاعتبار في نفس المولى بهذا الفرد شموله لهذا الفرد وتعلقه به هذا التعلق وهذا الشمول وهذه الإراءة أن يكون ذاك الجعل مريا ومرآة لهذا الفرد شاملا بمعنى أنه مرآة له لا بأس هو هذا الشيء الذي ليس له هذا الواقع هذا الذي ليس له واقع هذا الإضافة هذه الإضافة واقعه واقع الإضافة هذه الإضافة ولو بلحاظ المعلوم بالذات والمجعول بالذات للأمر الخارجي المراد بالذات هذه الإضافة هي التي تكون موضوع التنجيز لا نفس المضيف لا نفس المضاف مع قطع النظر عن هذه الإضافة الذي يراه العاقل منجزا أن تكون الإرادة المولوية في نفس المولى أو الاعتبار في نفس المولى مضافا إلى هذا الفرد له إضافة مرآتية حكاية له حكاية لهذا الفرد فحيثية الشمول والحكائية في الجعل والإرادة الجدية للمولى هذه الحيثية حيثية الشمول والحكاية لهذا الفرد ولهذا المصداق هو الذي يحقق التنجيز بدليله وببرهانه أنه في مورد لو علمنا بالجعل بما هو لحاظ ووجود ذهني لكن لأي سبب ولو من باب المحال لم نرى بذاك الجعل هذا الفرد لم يكن في ذاك الجعل إراءة نحن لم نحرز إراءة هذا الجعل لهذا الفرد وحكاية هذا الجعل والوجود الذهني والإرادة الذهنية النفسية للمولى لهذا الفرد هنا لا يحكم العقل التنجيز ولو كان واقعا شاملا له ما دامت هذه الإضافة لم تحرز وإن كانت واقعا هذه الإضافة موجودة في هذا الوجود الذهني في علم جبرائيل لكن أنا المكلف لم أحرز هذه الإضافة لا تنجيزه حتى لو علمت بالفرد وعلمت بالجعل لكن لم أحرز إضافة الجعل إلى هذا وشمول وحكاية الجعل لهذا لا يكون هناك تنجيز والعكس أيضا صحيح لو عرفت أن هناك جعلا في نفس المولى يشمل هذا الفرد لكن لا أدري هذا الجعل هل بعنوان الفرد بعنوان كلي الإنسان بعنوان كلي العالم بأي عنوان كان على كل حال يشمل أعرف أن حكايته وشموله لهذا الفرد ثابت لكن لا أدري ما هو الجعل الوجود الذهني الموجود أي وجود ذهني بالعنوان العام بالعنوان الخاص بهذا العنوان العام بذاك العنوان العام لا هنا التنجيز ثابت مع أن الجعل حدوده وخصوصيته كما كوجود ذهني غير مشخص حد الوجود الذهني مشكوك لكن حيث أن هذا الوجود الذهني هذه الإرادة على كل حال أعلم أن لها إضافة إلى هذا الفرد وحكاية لهذا الفرد وشمول لهذا الفرد أي شيء كان حده كان حده شخصيا أو كليا أو كلي الإنسان أو كليا كلي الحيوان أي شيء كان حده جهلي بذاك الحد وجهلي بالجعل بحسب الحقيقة جعلي جهلي بالجعل حكاية لهذا الفرد إذن فبحسب الحقيقة ما هو موضوع التنجيز العقلي إنما هو حكاية الجعل ومرآتية الجعل وتعلق الجعل وشمول الجعل بالفرد لا التعلق الحقيقي ليقال أن الجعل لا يتعلق من صفات عالم النفس التعلق العنواني الذي هو من شؤون الحمل الأولي من شؤون لحاظ الجعل بالحمل الأولي فإن الشمول والحكاية ونحو ذلك إنما يكون حينما نلحظ الجعل بالحمل الأولي واللحاظ العنواني لو لاحظناه بالحمل الشائع لا معنى لفرض الشمول ولا شمول حمل الشائع وجود جزئي ذهني ليس له في ذهن في نفس المتكلم لا معنى لأن نقول هذا الوجود شامل أو ليس شامل وجود تصديقي الشمول والحكاية والمرآتية هذه العبارات كلها من خصوصيات والتعلق من خصوصيات الجعل حينما يلحظ بالحمل الأولي إذن فما هو موضوع التنجز؟ إنما هو هذه الإضافة العنوانية، هذه الإضافة الحكائية، هذه الإضافة التعلقية بالمعنى المعقول في صفات ذات التعلق وذات الإضافة في الذهن، الذي إضافتها أيضا ذهنية لا حقيقية خارجية، لما قرأت من أن صفات ذات الإضافة يستحيل أن تعرض على الخارج حقيقة، إنما تعرض على المعلوم بالذات والمراد بالذات والمجعول بالذات. على كل حال إضافة، تلك الإضافة نحو إضافة مهما كانت حقيقتها، هذه الإضافة التي يصح أن نقول أن حقيقتها ناشئة من اللحاظ العنواني والحمل الأولي وصلاحية هذه الحقيقة لأن تلحظ بالحمل الأولي، هذه الإضافة التي هي من شؤون الحمل الأولي هي موضوع التنجز وإحرازها المنجز دائما. والتنجز العقلي يدور مدار هذا، فالعلم بالجعل الكبرى والعلم الصغرى إذا أوجد علما بالإضافة يكون منجزا، إذا لم يوجد علما بالإضافة لا يكون منجزا، حتى لو أن إنسانا علم بالكبرى وعلم بالصغرى لكن غفل أو جهل جهلا مركبا أن هذه الكبرى يشمل هذه الصغرى لا يكون هناك تنجز عليه. فتمام موضوع التنجيز هذه الإضافة التي هي إضافة بالحمل الأولي أيضا، لا إضافة حقيقية، إضافة من شؤون النظر إلى الجعل ولحاظ الجعل وقد وإمكان لحاظ الجعل بالحمل الأولي ووجود هذا الحمل وهذا اللحاظ في الصفات ذات الإضافة وفي الجعل بهذه النكتة، هذه هي حيثية التنجز، وهذا مطلب عقلي ليس مطلبا عرفيا بعد، لا نحتاج فيه إلى أن نتمسك بذيل العرف، هذا مطلب برهاني عقلي، يعني العقل يقول أن ما هو موضوع التنجز إنما هو هذا الشيء، لابد من إحراز هذه الخصوصية لكي يكونوا تنجزون. فالمنجز إنما هو تعلق إرادة المولى، هذا التعلق العرضي لا الحقيقي، هذا التعلق الذي بالحمل الأولي يرى تعلق لا بالحمل الشايع، هذا التعلق هو موضوع التنجز، كلما كان مولى إرادته وجعله متعلقا بهذا الفرد يتنجز عليه، كلما لم يكن متعلقا لا يتنجز عليه. هذه مقدمة. هو هذا الجعل لأن الجعل من الأمور التي فيها كلا الحملين، ففيها إضافة، فيها هذه الإضافة العرضية سموها بالإضافة العرضية، فيها حالة الحكائية والمرآتية والتعلق والإضافة، الإضافة التي لا تتوقف على وجود المضاف إليه في الخارج. لا 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 لا، نقول أن الجعل بلحاظ إضافته هذه أو إضافة الجعل هذه الإضافة العنوانية هي الموضوع للتنجز العقلي، مدعانا في المقدمة الأولى هذه أن الجعل منجز لكن تنجزه لا بما هو وجود في الذهن، تنجزه باعتبار هذه الحيثية، هذه الجنبة في الجعل، هذه الجنبة وهذه الحيثية في الجعل يكون الجعل بها منجزا موضوعا للتنجيز العقلي، لا الجنبة التصديقية للجعل، فالجعل الذي هو حقيقة ووجود في عالم الذهن، وجود جزئي ذهني، هذا الجعل بجنبته التصديقية ليس موضوعا للتنجيز، بجنبته الإضافية التعلقية التي هي من شؤون اللحاظ الأولي والحمل الأولي فيه، لا من شؤون بالحمل الشايع لا يمكن أن نرى في هذا التعلق، هذه كلها من شؤون الحمل الأولي، هذا الجعل بهذه الجنبة موضوع للتنجيز لا الجعل بتلك الجنبة، بحيث لا بد في ترتب المنجزية عقلا أن يحرز المكلف أن الجعل من هذه الناحية شامل للفرد، يعني له إضافة إلى الفرد، له تعلق بهذا الفرد، فإذا أحرز ذلك ولو لم يحرز حدود هذا الجعل كان منجزا، ولو لم يحرز ذلك ولو أحرز حدود الجعل فرضا محالا لكن لم يحرز شموله لهذا الفرد وإراءته وتعلقه بهذا الفرد لا يكون هناك تنجز. وهذه مقدمة عقلية، يقول العقل يرى الجعل منجزا لكن بأي الجنبتين في الجعل، يرى الجعل موضوعا للتنجيز بهذه الجنبة لا بتلك الجنبة، وهذا لا يتوقف على فرض وجود فعلية في الخارج، وجود حقيقي، وجود كذا، هذه الكلمات التي تقدم في المسلك الأول كلها نحن نستغني عنها، نمشي مع المسلك الثاني، لكن نقول هذا المسلك الثاني الذي يقول الجعل والمجعول حقيقة واحدة هذا صحيح، والجعل هو موضوع التنجيز العقلي هذا أيضا صحيح، لكن هذا الجعل الذي هو موضوع التنجيز العقلي بأي الجنبتين موضوع للتنجيز العقلي؟ بما هو وجودون موضوع للتنجيز العقلي، أو بما هو مضافون إلى الخارج ومتعلقون بهذا الفرد؟ بما هو متعلقون ومضافون موضوع للتنجيز جزما ويقينا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الجعل تارة، أن هذا المجعول الذي هو عين الجعل لكن باللحاظ الأولي وليس شيئا آخر غيره، هذا المجعول الذي هو اللحاظ الأولي للجعل، لحاظ عنوان الجعل، تارة يضاف تارة يلحظ مستقلا، أن هذا المجعول موجود وجد في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، يعني تحقق وجد بالمقصود من وجود بالخارج أيضا ليس وجوده بوجود موضوعه في نفسه ولو كقضية حقيقية، تحقق أو لم يتحقق. هنا بهذا اللحاظ يكون الجعل مشكوكا في موارد الشك في الجعل، الجعل بالوجود الذهني مشكوكا، ومجعول ذاك الجعل بالحمل الأولي أيضا مشكوكا، في كل مورد يكون أصل الجعل مشكوكا، هنا هم ذاك الوجود التصديقي مشكوك بالنظر العقلي الدقي، وهم وجود إضافة الوجود التصوري أيضا مشكوك، يعني وجود شيء له حكاية عن الخارج الذي سميناه بالمجعول، كلتا الجنبتين في الجعل سوف تكون مشكوكة، هم الوجود التصديقي يكون مشكوك، هم أنه حينما نشك في الوجود التصديقي للمشكوك قهرا نشك في وجوده مثل هذا، في انجعال هذا الجعل وعدم وجود مثل هذا الجعل، هل يوجد نجاسة للماء المتغير أو لم توجد نجاسة للماء المتغير أصلا، لا محالة نشك في وجود المحكي بذاك الجعل بذاك الوجود التصديقي، المحكي بالذات لا المحكي بالله، هل نشك فيه أنه هل تحقق مثل هذا المحكي، ذاك الشيء الذي يتحقق لو كان الوجود التصديقي موجودا، أليس لو كان ذاك الوجود التصديقي موجودا كان يتحقق شيء نستطيع أن نلحظه بلحاظ العنواني الوهمي للحقيقي، ونقول بالحمل الأولي وجدت نجاسة للماء المتغير ولو بنحو القضية الشرطية الحقيقية التقديرية. إذن في تمام موارد الشك في الجعل يوجد بحسب الحقيقة أيضا شك في المجعول بهذا المعنى، بالمعنى الذي يرى المجعول عين الجعل لكن بلحاظ آخر، فالشك في الجعل شك في المجعول أيضا بهذا النحو، يشك في أن هذا موجود أو ليس موجود، وحالته السابقة عدمية، الحالة السابقة للمجعول أيضا بهذا اللحاظ الأولي أيضا عدمية، لماذا؟ لأن هذا المجعول لم تكن له حالة سابقة، هنا الشك في أصل تحقق هذا المجعول وعدم تحققه، قبل هذه الساعة لم يكن جعل من هذا القبيل مجعول من هذا القبيل، فحالته السابقة عدم وجود مجعول اسمه نجاسة الماء المتغير اسمه هذه القضية الحقيقية، فيجري استصحاب تتم أركان استصحاب العدم في المجعول أيضا، يعني في الجعل بلحاظ الحمل الأولي، وهذا هو الاستصحاب الذي يجري في موارد الشك في أصل الجعل، وهو الاستصحاب الذي يجري في موارد الشك في الناسخ، ومن هنا يعرف أن استصحاب عدم الجعل في موارد الشك في أصل الجعل واستصحاب بقاء الجعل في موارد استصحاب الشك في الناسخ أيضا يرجع إلى استصحاب في المجعول، لا الجعل بالمعنى التصديقي لكن المجعول بالمعنى الذي نحن قلناه، وهو استصحاب عدم وجود إرادة متعلقة بهذا الشيء، لابد يرجع إلى هذا، لأن ما هو موضوع التنجيز قلنا إنما هو ليس الوجود التصديقي الذهني وإنما تعلق الإرادة بهذا الفعل، فلابد أن يلحظ هذا الوجود باللحاظ العنواني والحمل الأولي، حينئذ يرى أن هذا المجعول بالحمل الأولي المجعول الكلي مشكوك أنه هل تحقق أو لم يتحقق، وحيث أن حالته السابقة عدم لا نشك في أصل الجعل، إذن فيجري استصحاب عدم هذا الجعل، فموارد استصحاب عدم الجعل كما لو شك في أصل جعل النجاسة للماء الملاقي مع النجس القليل الملاقي مع النجس أو استصحاب بقاء الجعل في موارد الشك في النسخ أيضا كله من استصحاب عدم المجعول أو بقاء المجعول، يعني من استصحاب الجعل بالحمل الأولي، إلا أن الحمل الأولي هنا يقتضي هذا المعنى، يقتضي ملاحظة القضية الكلية، كلي نجاسة الماء القليل الملاقي مع النجس، ويقال هذه النجاسة التي هي نفس اللحاظ الحكائي مسبوقة بالعدم، إذ قبل الآن لم يكن الشارع قد جعل مثل هذه النجاسة، الآن أيضا لم يجعل مثل هذه. وأخرى نضيف، يوجد هناك جعل موجود، أصل الجعل موجود، وإنما نشك في أن هذا الجعل الذي موجود، نضيف المجعول إلى جعل مفروغ عنه، نقول هذا المجعول الذي موجود، هذا الجعل الذي هو موجود مجعوله لا ندري أن مجعوله خصوص نجاسة الماء المتغير، أو ما دام متغيرا، أو نجاسة الماء المتغير حتى بعد زوال التغير. هنا نضيف المجعول، يعني نضيف نلحظ الجعل بالحمل الأولي، نلحظ الحمل الأولي في الجعل المفروغ عن وجوده، جعل مفروغ الوجود نشير إليه، نقول هذا الجعل المفروغ الوجود مجعوله ما هو، هل هو النجاسة ما دام متغيرا أو النجاسة ولو بعد زوال التغير. حينما نضيف الحمل الأولي أي نضيف المجعول إلى جعل شخصي معلوم موجود مفروغ عنه، حينئذ الحالة السابقة سوف تكون وجودية لا عدمية، إذا كان الشك في حصة بحسب هذا اللحاظ بقاء للحصة الأولى، فنقول هذه النجاسة التي نعلم بوجودها هنا وبجعلها أصل جعلها لا شك فيها، لا ندري هذا الجعل الشخصي للمولى الذي وجد في نفس المولى وجد على الماء المتغير فقط أو على الماء المتغير حتى بعد زوال تغيره، أصل وجوده بالحمل الأول على الماء المتغير لا شك فيه، وإنما الشك في أنه بهذا المقدار موجود أو أكثر من هذا المقدار هذا الجعل موجود، فيكون اللحاظ الحمل الأولي الذي هو المجعول في الجعل الشخصي مسبوقا بالوجود لا بالعدم. هنا بعد لا نستطيع أن نقول أن هذا له حالة سابقة عدمية، الحالة السابقة العدمية إنما يمكن تصويرها للمجعول وللجعل باللحاظ الحمل الأولي، أو قولوا لإضافة الجعل إلى الخارج، حينما لا نضيف هذا المجعول إلى جعل مشخص بل نلحظه بشكل كلي غير مضاف إلى جعل خاص، نشوف أنه أساسا وجد مثل هذا الجعل أو لم يوجد، هناك توجد حالة سابقة عدمية. إذن فهناك النحوان من تطبيق الحمل الأولي الذي هو المجعول، تارة يطبق على جعل موجود وأخرى يطبق على المجعول غير مضاف إلى الجعل الموجود في نفسه، فيرى أنه له حالة سابقة عدمية. هذه هي المقدمة الثانية. حينئذ نأتي إلى الشبهات الثلاث. أما الشبهة الأولى والثانية اندفع بالمقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى بينت أن هذا الذي قلناه من أن دليل الاستصحاب يشمل المجعول ولا يحمل على الجعل، ليس المقصود أن هناك عناية عرفية نطبقها في دليل الاستصحاب ليقال العرف افرضوا أنه لا يرى جريان لا تنقض بلحاظ الجعل، وهذا رؤية مصداقية للعرف ليس بحجة، هذه الرؤية ليست حجة، العقل يرى تحقق الشك في جعل موضوعا، يقين بشك في حدوث الجعل مسبوق باليقين بعدم الجعل، ويكفي أن يكون هناك يقين وشك ولو بالبرهان، لا يحتاج إلى أن العرف يرى هذا اليقين والشك، فيكون هذا من النظر المصداقي الذي ليس بحجة. هذا جوابه اتضح أنه ليس حتى بالنظر الدقي هذا الاستصحاب لا يجري، لأن ما هو مجرى ما هو موضوع التنجيز لابد أن يجري فيه الاستصحاب، وما هو موضوع التنجيز ليس هو الجعل بوجوده التصديقي وبالحمل الشايع، إنما هو إضافة الجعل إلى الفرد، هذه الخصوصية التي لا تكون إلا في الحمل الأولي، إلا في لحاظ الجعل بالحمل الأولي، إذن فلا يوجد مركب آخر ومصب آخر للاستصحاب في الجعل إلا من خلال هذا اللحاظ، من خلال لحاظ الجعل بالحمل الأولي، أي لحاظ إضافته وحكايته ورؤيته للخارج، ولا نقصد بهذه الإضافة الطرفية التي ذكرها ذكر بعنوان وجه ورده السيد الشيخ، طرفية الموضوع للوجود الذهني لكي يقال هذا الطرفية أمر انتزاعي ليس موضوعا لحكم العقل، وإنما نقصد نفس الحمل الأولي. هذا الحمل الأولي وهذه الجنبة والحيثية في الجعل، هذه الحيثية هي الحيثية التي إحرازها يكون موجبا للتنجيز، فلا بد من أن يكون الاستصحاب يركب هذه الحيثية ويثبت لنا بقاء الجعل أو عدم الجعل بلحاظ هذا المركب، لأن هذا هو المنجز. واستصحاب عدم الوجود الذهني للجعل الوجود الذهني الزائد لا يثبت هذه الحيثية ولا ينفيه إلا بنحو الأصل المثبت، فلا بد من أن يكون مركب الاستصحاب ما هو موضوع التنجيز، وحيث أنه لا يوجد إلا موضوع واحد للتنجيز فلا يوجد إلا مركب واحد ومجرى واحد للاستصحاب.